الوكيل رده في رده على أباطيل الكوثر. ومن فواقره تقطيع نصوص أئمة الجرح والتعديل، يختزل منها القطعة التي توافق غرضه، وقد يكون فيما يدعيه من النص ما يبين أن معنى ما يقتطعه غير المتبادر منه عند انفراده. فمن أمثلة ذلك القاسم بن أبي صالح، تقدم الكلام عليه، وكذلك جرير بن عبد الحميد وأبو عوانة، يستطيع أن يكون راعيي غنم، وعبد الله بن علي بن المديني، ومحمد بن أحمد الحكيمي، ومحمد بن يحيى بن أبي عمر. قال عنه أبو حاتم: كان به غفلة، حدث حديثا موضوعا عن ابن عيينة. أقول: عبارة أبي حاتم كما في كتاب ابنه والتهذيب وغيرهما: كان رجلا صالحا وكان به غفلة، رأيت عنده حديثا موضوعا قد حدث به عن ابن عيينة وكان صدوق. ترك كل الكلام ده وأخذ كلمة وكان به غفلة بس. قال: هذا وابن أبي عمر مكثر جدا عن ابن عيينة، فإذا اشتبه عليه حديث واحد لم يضره، ولعل أبا حاتم نبهه عليه فترك روايته. وقد يكون أبو حاتم أخطأ في ظن الحديث موضوعا، وسئل الإمام أحمد عمن نكتب فقال: أما بمكة فابن أبي عمر. وقد أكثر مسلم في صحيحه عن ابن أبي عمر، له عنده ما حكى عن الزهرة 100 حديث، ما حكي عن الزهرة 100 حديث و16 حديث، يعني أخرج له مسلم 116 حديثا. محبوب بن موسى، قال الكوثري: يقول عنه أبو داود: لا تقبل حكاياته إلا من كتاب. أقول: عبارة أبي داود كما في التهذيب والميزان ثقة لا يلتفت إلى حكاياته إلا من كتاب. أبو داود يقول ثقة، ويأتي تحقيق حال محبوب في ترجمة من التنكيل إن شاء الله. سعيد بن عامر، قال الكوثري: في حديثه بعض الغلط كما قال ابن أبي حاتم. أقول: عبارة ابن أبي حاتم نقلها عن أبيه كما في كتابه وغيره: كان رجلا صالحا وكان في حديثه بعض الغلط وهو صدوق، وتأتي ترجمة سعيد في التنكيل، وأخذ كلمة بس في حديث بعض الغرش. سليمان بن حسان الحلبي، قال الكوثري: قال أبو حاتم عنه: سألت ابن أبي غالب عنه فقال: لا أعرف ولا أرى البغداديين يروون عنه. أقول: تتمة عبارة أبي حاتم كما في كتاب ابنه وتاريخ بغداد، وروى عنه الرازي، وروى عنه من الرازيين 4 أو 5. قال ابن أبي حاتم: قلت لأبي: ما تقول فيه؟ قال: هو صحيح الحديث. لا حول ولا قوة إلا بالله. محمد بن العباس أبو عمر بن حيوية حيوي، تقدم وتأتي ترجمة محمد في التنكيل. محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي، قال الكوثري: قال ابن عدي: رأيت أبا يعلى يسيء القول فيه ويقول: شاهد على خالد الزور، وله عن أهل الموصل أفراد وغرائب. انتهى. وأبو يعلى من أعرف الناس به، وكلامه فيه قاض على كلام الآخرين. ده كلام الايه؟ الكوثري. أقول: آخر ما حكاه ابن عدي عن أبي يعلى قوله بالزور، شهد على خالب الزور، أما له عن أهل. وعقب ذلك كما قال في التهذيب: قال ابن عدي وابن عمار ثقة حسن الحديث. هو عقب ذلك، وعقب ذلك كما في التهذيب: قال ابن عدي وابن عمار ثقة حسن الحديث عن أهل الموصل، معافى بن عمران وغيره. وعنده عنهم أفراد وغرائب، وقد شهد أحمد بن حنبل أنه رآه عند يحيى القطان، ولم أرى أحدا من مشايخنا يذكره بغير الجميل وهو عندهم ثقة. لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف الراجل ملبس عندك، اقرأ.
فحذف الأستاذ
ما تجيبش الكلمة الأستاذ دي تاني. فحذف الكوثري
وتوثيق ابن علي وجميع مشايخه لابن عمار، وحذف الدليل على أن المراد بالأفراد والغرائب الأفراد والغرائز الصحيحة التي يمدح صاحبها لدلالتها على إكثار
الأفراد والغرائز التي
التي يمدح صاحبها لدلالتها على إكثاره وعنايته ومهارته في الفن كما تقدم شيء من ذلك. وحذف الدليل على أن أبا يعلى كان عنده نفرة عن ابن عمار توجب ألا يعتد بكلامه المذكور فيه، كما يأتي إيضاح ذلك في ترجمة ابن عمار من التنكيل. والكوثري يتشبث بهذه القاعدة ويتوسع فيها جدا، فيرد كثيرا من الروايات المحققة والجرح المفسر المحقق بدعوى انحراف الراوي أو الجارح يعني المجروح، وإن كان الراوي أو الجارح جماعة من الأئمة، ولم يثبت ما يعارض قولهم، بل مع ثبوت ما يوافق قولهم عمن كان موافقا للمجروح مائلا إليه، كما يأتي بعض ذلك في ترجمة محمد بن الصلت بن المغلس. ثم يناقض الكوثري ذلك ها هنا، فيزعم أن تلك الكلمة المحتملة الصادرة من أبي يعلى مع تبين نفرته عن ابن عمار يرد بها توثيق الجمهور لابن عمار. وسيأتي في القسم الأول من التنكيل تحقيق هذه القاعدة، وفي القسم الثاني ترجمة ابن عمار ترجمة ابن عمار وبيان إمامته ودلالته. محمد بن فضيل بن غزوان. قال الكوثري في الكلام على القاسم بن عمار: وقال ابن سعد عن محمد بن فضيل الراوي عنه بعضهم لا يحتج عنه. أقول عبارة ابن سعد كما في طبقاته والتهذيب وغيرها كان ثقة صدوقا كثير الحديث متشيعا، وبعضهم لا يحتج به. فحذف الأستاذ
شوف الهوى بيعمل يا أستاذ إيه يعني. شوف ماذا يصنع الهوى بصاحبه.
حذف الكوثري التوثيق الصريح والدليل على
دائما نقول كوثري المفتري، كوثري المفتري يفتري الكذب. نعم.
حذف الكوثري التوثيق الصريح والدليل على أن عدم احتجاج بعضهم بابن فضيل إنما هو لتشيعه، وقد وثقه ابن معين ويعقوب بن سفيان والعجلي وغيرهم، ولم يطعن أحد في روايته. وقال ابن شاهين: قال علي بن المديني كان ثقة ثبتا في الحديث، وقال الدارقطني كان ثبتا في الحديث إلا أنه كان منحرفا عن عثمان. وقد جاء ما يدفع هذا، قال أبو هشام الرفاعي: سمعت ابن فضيل يقول رحم الله عثمان ولا رحم من لا يترحم عليه. وذكر ابن حجر في مقدمة الفتح كلام ابن سعد ثم قال: قلت إنما توقف فيه من توقف لتشيعه. ثم ذكر كلام أبي هشام ثم قال: احتج به الجماعة يعني الشيخين في صحيحيهما نعم. وبقية الستة يعني الشيخين وبقية الستة. ولا أدري من هو الذي لم يحتج بابن فضيل أو توقف فيه، ولعل المراد بذلك بعض المتشددين في السنة لم يروي عن ابن فضيل لأنه يراه متشيعا، ويرى في الرواية عنه ترويجا للتشيع فتوقف لذلك، لا لأن ابن فضيل ليس بحجة. وسيأتي في القسم الأول من التنكيل تحقيق حكم رواية المبتدع بما يعلم منه أن مثل ابن فضيل حجة على الإطلاق، ومن عواقبه أنه يعمد إلى جرح لم يثبت فيحكيه بصيغة الجزم محتجا به. ومن عواقبه أنه يعمد إلى جرح لم يثبت فيحكيه بصيغة الجزم محتجا به. فمن أمثلة ذلك الحسن بن الربيع. قال الكوثري: يقول فيه ابن معين لو كان يتقي الله لم يكن يحدث بالمغازي ما كان يحسن يقرأها. أقول هذا الكلام إنما رواه بكر بن سهل الدمياطي عن عبد الخالق بن منصور عن ابن معين، وبكر بن سهل لم يوثقه أحد بل ضعفه النسائي ورواه الذهبي في الميزان بالوضع. ورماه الذهبي في الميزان بالوضع. ثعلبة بن سهيل القاضي. قال الكوثري ضعيف. أقول هذا يصلح أن يعد من أمثلة الفرع الثامن، لكن أظن الكوثري اعتمد على ما حكاه أبو الفتح محمد بن حسين الأزدي عن ابن معين أنه قال في ثعلبة ليس بشيء.
والأزدي غير مرضي.
وهذه حكاية منقطعة كما قاله الذهبي في الميزان، لأن بين الأزدي وابن معين مفازة، ومع ذلك فالأزدي نفسه متهم. له ترجمة في تاريخ بغداد والميزان واللسان، ثم لو فرض صحة تلك الكلمة عن ابن معين، فابن معين مما يطلق ليس بشيء لا يريد بها الجرح، وإنما يريد أن الرجل قليل الحديث. فقد ذكر الكوثري ذلك، ويأتي تحقيق ذلك في ترجمة ثعلبة من التنكيل. وحاصله أن ابن معين قد يقول ليس بشيء على معنى قلة الحديث فلا تكون جرحا، وقد يقولها على وجه الجرح كما يقولها غيره فتكون جرحا. إذا وجدنا الراوي الذي قال فيه ابن معين ليس بشيء قليل الحديث وقد وثق، واجب حمل كلمة ابن معين على معنى قلة الحديث لا الجرح، وإلا فالظاهر أنها جرح. فلما نظرنا في حال ثعلبة وجدناه قليل الحديث، فوجدنا ابن معين نفسه قد ثبت عنه أنه قال في ثعلبة لا بأس به، وقال مرة ثقة كما تستلزم.
إذا توجه ليس لا بأس به هنا بمعنى قلة الحديث، ليس بشيء أنه.
وممن قال ابن معين فيه ليس بشيء أبو العطوف الجراح بن المنهال، وقرنا في حاله فإذا له أحاديث غير قليلة ولم يوثقه أحد بل جرحوه. قال ابن المديني لا يكتب حديثه، وقال البخاري ومسلم منكر الحديث، وقال النسائي والدارقطني متروك، وقال أبو حاتم والدولبي الحنفي متروك الحديث ذاهب لا يكتب حديثه. حاتم. وقال النسائي في التمييز ليس بثقة ولا يكتب حديثه، وذكره البرقي في من اتهم بالكذب. وقال ابن حبان كان يكذب في الحديث ويشرب الخمر، والكلام فيه أكثر من هذا.
يعني ابن عين إذا قال ليس بشيء يعني ضعيف جدا.
ينظر في الترجمة.
أي نعم.
عرفنا أن قول ابن معين فيه ليس بشيء أراد بها الجرح كما هو المعروف عند غيره في معناها. تدبر ما تقدم ثم انظر حال الكوثري إذ يبني على حكاية الأزدي عن ابن معين أنه قال في ثعلبة ليس بشيء، ويعلم حال الأزدي وأنه كان بعد ابن معين بمدة، ويعرف أن ابن معين قد يطلق تلك الكلمة على سبيل الجرح، وأن الحجة قائمة على أن هذا من ذاك. ومع ذلك كله يقول الكوثري في ثعلبة ضعيف. وفي أبي العطوف يرى الكوثري جرح الأئمة له، وأن له أحاديث غير قليلة، وأن ذلك مبين أن قول ابن معين فيه ليس بشيء إنما أراد به الجرح. ولكن الكوثري يقول وقال ابن معين ليس بشيء، وهو كثيرا ما يقول هذا في من قل حديثه.
وعذر الكوثري أنه
بحاجة إلى رد رواية رواها ثعلبة وإلى تقوية أبي العطوف. هكذا تكون الأمانة عند الكوثري. عبد الله بن جعفر بن درستويا قال الكوثري لا يحدث عمن لم يدركه لأجل دريهمات يأخذها، ادفع إليه درهما يصطنع لك ما شئت من الأكاذيب.
شوف يا سيدي،
ذكر الكوثري هذه التهمة في عدة مواضع كلها بالجزم، بل نبذ هذا العالم الفاضل الذي لا ذنب له إلا أنه روى كتابا مشهورا وهو تاريخ يعقوب بن سفيان، فثبت سماعه له حتى إن الذي كان أنكر عليه رجع أخيرا فقصده فسمع منه، كما في ترجمته من تاريخ بغداد نبذه الكوثري بلقب الدراهمي، مع أنه لا مستند للأستاذ في ذلك إلا ما حكاه الخطيب عن هبة الله الطبري.
استاذني
إلا ما حكاه الخطيب،
مع أنه لا مستند الكوثري في ذلك.
نبذه الكوثري بلقب الدراهمي، مع أنه لا مستند للكوثري في ذلك إلا ما حكاه الخطيب عن هبة الله الطبري. سلكي أنه ذكر ابن درستوية وضعفه، وقال بلغني أنه قيل له حدث عن عباس الدوري حديثا ونحن نعطيك درهما، ففعل ولم يكن سمع من عباس. ولا أخفى على عالم أن هذه الحكاية لا يصح الاستناد إليها لجهالة المبلغ للطبري، والكوثري من أعلم الناس بهذا، بل يجاوزه كثيرا فيقول رادا لروايات الثقات الأثبات عمن يصرحون باسمه، وقد ثبتت صحبته له ومع ذلك بيأ من التدليس، فيقول الكوثري اللفظ لفظ انقطاع، حتى أحوجني ذلك إلى أن بينت في القسم الأول من التنكيل شرح قاعدة الاتصال والانقطاع وشرح الحكم فيما يشتبه منها. ومع هذا فقد قال الخطيب: هذه الحكاية باطلة. هكذا تكون الأمانة عند الجعفري. ويأتي بقية الكلام في ترجمة عبد الله بن جعفر من التنكيل. الأصمعي عبد الملك بن قريب قال: الكوثري كذبه أبو زيد الأنصاري.
يا راجل،
أقول حاكي ذلك عن أبي زيد هو أحمد بن عبيد بن ناصح، وهو مطعون فيه. وفي الميزان في ترجمة الأصمعي: أحمد بن عبيد ليس بعمدة. ونقل الأستاذ نفسه ونقل الكوثري نفسه هذا حين احتاج إلى رد رواية لأحمد بن عبيد. قال الكوثري: فلم يقم بعمدة كما ذكره الذهبي في ترجمة عبد الملك الأصمعي من الميزان. يجزم الكوثري هنا بأنه ليس بعمدة، ثم يعتمده فيقول في الأصمعي: كذبه أبو زيد الأنصاري. هكذا تكون الأمانة عند الكوثري.
إيش أمانة؟
جرير بن عبد الحميد قال: الكوثري تفرد برواية حديث الأخرس الموضوع. أقول: مستند الكوثري حكاية سليمان الشاذكوني، والشاذكوني هالك. ويأتي شرح الحال في ترجمة جرير من التنكيل. سليم بن عيسى القارئ قال: الكوثري كان ضعيفا في الحديث، وقد روى الثوري خبرا منكرا ساقه العقيلي. أقول: لا مستند للكوثري في قوله كان ضعيفا في الحديث إلا ذكر العقيلي ومن تبعه سليم بن عيسى في كتاب المعتمد، مع رواية ذاك الحديث من طريق سليم بن عيسى. فأما ذكر الراوي في بعض كتب المعتمد فلا يضره ما لم يكن فيما ذكر به ما يوجب ضعفه، وذلك أنهم كثيرا ما يذكرون الرجل لكلام فيه لا يثبت أو لا يقدح أو نحو ذلك. وأما ذاك الحديث فرواه العقيلي عن يحيى بن صالح عن أبي صالح كاتب الليث عن سليم بن عيسى أبي يحيى عن سفيان الثوري، ويحيى بن صالح متكلم فيه، وأبو صالح كاتب الليث ليس بعمدة، تأتي ترجمته في التنكيل. فعلى هذا لا يثبت أن سليم روى ذاك الحديث. ومع هذا فسليم الذي ذكره العقيلي وروى عنه ذاك الحديث ليس هو بالقارئ صاحب حمزة الراقد في سند الخطيب. ويوضح ذلك أن العقيلي قال: سليم بن عيسى مجهول في النقل، وحديثه منكر غير محفوظ، حدثناه يحيى كما مر. فقول العقيلي مجهول في النقل حديثه منكر واضح في أنه عنده غير القارئ، فإن القارئ معروف مشهور، وهذا مجهول لا يعرف إلا بذاك الحديث كما تقتضيه عبارة العقيلي. فيؤكد هذا أن الذي ذكره العقيلي وروى عنه ذاك الحديث كنيته أبو يحيى كما في السند. هكذا هو في كتاب العقيلي في نسخة محفوظة المكتبة الآصفية في حيدر باد الدكت، وهكذا هو في الميزان. هذه كنية القارئ، أما القارئ فقال ابن الجزري في ترجمته من طبقات القراء كنيته أبو عيسى ويقال أبو محمد. والذهبي إن بدأ في الميزان فزعم أنه القارئ فإنه رجع بعد ذلك ولفظه. سليم بن عيسى الكوفي القارئ إمام في القراءة روى عن الثوري خبرا منكرا ساقه العقيلي، ولعل هذا الرجل غير القارئ. فقد اتضح أن سليم بن عيسى القارئ الواقع في سند الخطيب لا يناله ما وهن مما ذكره العقيلي ثم الذهبي، لأنه إن لم يكن هو الذي روى العقيلي عن يحيى بن عثمان عن كاتب الليث عنه ذاك الحديث فواضح، وإن كان إياه فلا يثبت عنه رواية ذاك الحديث للكلام في كاتب الليث وفي الراوي عنه. ولنكتفي بهذه الأمثلة هنا، ويأتي لها في قسم التراجم من التنكيل نظائر منها في ترجمة حماد بن سلمة، ومنها في ترجمة محمد بن حسين بن حميد بن حميد بن الربيع. اعتبار: كما رأيت الكوثري حيث يكون له غرض في الطعن في الراوي قد يعمل إلى جرح يعلم أنه لا يثبت فيجزم به، فكذلك حيث يكون له غرض في تقوية الراوي قد يعمل إلى ثناء عليه يعلم أنه لا يثبت فيجزم به، كما يأتي في ترجمة أحمد بن محمد بن الصلت بن مغيس الحناني من التنكيل. والله المستعان. زائد: ومن تجاهله ومجازفاته قوله بالمعروف الموثق مجهول، أو مجهول، مجهول أو مجهول الصفة أو لم يوثق أو نحو ذلك، أو نحو ذلك. فمن الأمثلة عبد الله بن محمد. قال خطيب من طريق عبد الله بن محمود المروزي، قال سمعناه، قال سمعت محمد بن عبد الله بن قهزاد. فقال الكوثري وعبد الله بن محمود مجهول الصفة. أقول في ترجمة محمد بن عبد الله بن قهزاز من تهذيب التهذيب، روى عنه وعبد الله بن محمود السعدي، ولعبد الله بن محمود السعدي المروزي ترجمة في كتاب ابن أبي حاتم، وقال كتب إلي بمسائل ابن المبارك من تأليفه، وله ترجمة في تذكرة الخطاب. قال الذهبي الحافظ الثقة محدث مارو أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمود بن عبد الله السعدي، قال الحاكم ثقة مأمون. محمد بن مسلمة روى الخطيب من طريق البخاري، قال حدثنا صاحب لنا عن حمدوية، قال قلت لمحمد بن مسلمة. قال الكوثري في الحاشية مجهول، وليس هو بكاتب الحارث بن مسكين، فإنه محمد بن سلمة. أقول قد قرأ الكوثري ترجمته في الانتقاء لابن عبد البر الذي بث الأستاذ عقاربه في تعليقاته عليه، وفي تاريخ البخاري
بث عقاربه
في لي تعليقات عليه قبل بغد. وفي تاريخ البخاري محمد بن مسلمة أبو هشام المخزومي المدني سمع مالكا، وقيل لمحمد بن مسلمة ما لرأي فلان، فذكر الحكاية التي ذكرها الخطيب. وقال ابن حبان في الصفات محمد بن مسلمة بن هشام بن إسماعيل أبو هشام المخزومي يروي عنه هارون بن عبد الله الحمال والناس، وكان ممن يتفقه على مذهب مالك ويفرع على أصوله، ممن صنف وجمع. فذكر ابن أبي حاتم في كتابه وقال روى عنه عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة وأبي. سألت أبي عنه فقال كان أحد فقهاء المدينة من أصحاب مالك وكان من أفقههم. سئل أبي عنه فقال مديني ثقة. وفي الديباج المذهب محمد بن مسلمة روى محمد هذا عن مالك وتفقه عنده، وكان أحد فقهاء المدينة من أصحاب مالك وكان أفقههم وهو ثقة. فله كتب فقه أخذت عنه وهو ثقة مأمون حجة جمع العلم والورع، توفي سنة 600. ويبعد جدا أن يكون هذا كله خفي على الكوثري مع ما عرفناه منه من النشاط في التفتيش عن التراجم، بل في سياق كلامه ما يشعر بأنه عرف هذا الرجل، فإنه قال ونهمس في أذن هذا المتعصب الهادي إن كنت، فما رأيك في مذهب إمامك؟ مالكا والله المستعان.
شوف الرجل ابن المفتري المفتري
يقول على عبد البر.
نعم.
لم يكرم كريما ولم يهب شمالا. طاهر بن محمد ذكر الخطيب حكاية من طريق طاهر بن محمد، قال حدثنا الوكيع، فقال الكوثري طاهر بن محمد المجهول. أقول بل معروف موثق، هو طاهر بن أبي أحمد محمد بن عبد الله الزبيري بن أحمد بن أحمد الزبيري. ذكره المزي في تهذيبه في الرواة عن وكيع، وذكره ابن أبي حاتم في كتابه، وقال روى عنه محمد بن عبد الله الحضرمي ومحمد بن إسحاق القاضي
وموسى
وموسى بن إسحاق القاضي. وذكره ابن حبان في الثقات وقال يروي عن وكيع وأبي أسامة، حدثنا عنه محمد بن إدريس الشامي مستقيم الحديث. وهذا من توثيق ابن حبان الذي لا مغمز فيه، كما يأتي شرحه في ترجمة ابن حبان من التنكيل. إسماعيل بن حمدوية ذكره الخطيب ذكر الخطيب أثرا من طريق سلام بن القيسي، قال حدثنا إسماعيل بن حمدوية البيكندي، قال سمعت الحميدي. فقال الكوثري إسماعيل بن حمدوية مجهول. أقول ذكره ابن حبان في الثقات ووقع في النسخة السكندري، وقال يروي عن أبي نعيم وأبي الوليد وأهل البصرة، حدثنا عنه محمد بن المنذر شكر، وكان مقيما بالرملة زمانا وكتب عنه شكر. أقول فقد عرفه ابن حبان وعرف حديثه، وتوثيقه لمن عرفه وعرف حديثه مقبول كتوثيق غيره من الأئمة، فيأتي شرح ذلك في ترجمة ابن حبان من التهذيب. عبد الرحمن بن داود بن منصور ذكر الكوثري رواية لأبي نعيم الأصفهاني عن أبي الشيخ عن عبد الرحمن بن داود بن منصور، فقال الكوثري عبد الرحمن بن داود مجهول. أقول ذكره أبو الشيخ وأبو نعيم أنفسهما في كتابيهما، فقال أبو الشيخ عنده حديث الشام ومصر أكثر الناس حديثا عنهم، كان من الفقهاء صاحب أصول ثقة مأمون. فذكر أبو نعيم في تاريخ أصفهان نحو ذلك.
وهذان الكتابان قد وقف عليهما الأستاذ الكوثري، فإنه قال عند ذكر عمر بن قيس الناصر له ذكر واسع في تاريخ أصبهان اليوم الشيخ، وقال في أحمد بن عبد الله الأصبهاني مترجم في تاريخ أصبهان اليوم نعيم.
في كلا النظر
مش أحمد بن عبد الله بن عيم أصلا
أحمد بن داود.
وفي كلا النقلين نظر، لكن المقصود هنا بيان وقوف الأستاذ على الكتابين، وقد دل على ذلك كلامه في الصام كما مر. ولا يخفى على الكوثري أن عبد الرحمن هذا أصبهاني، فالظن به أنه راجع ترجمته بالكتابين المذكورين. أحمد بن الفضل بن خزيمة، قال الكوثري لم يوثق، أقول هو أحمد بن الفضل بن العباس بن خزيمة ترجمته في تاريخ بغداد وفيها وكان ثقة. جعفر بن محمد الصندلي، قال الكوثري الذي
يعني لو أحسن الظن به وهو ليس محلا للحسن أو لإحسان الظن، نقول إنه ما اطلعش على من يوثقه، على من وثقه، فيقول أنه مجهول لم يوثق. تقول في حد علمك، لكن الظاهر إنه اطلع على ذلك واختصر. هو بيختصر الكلام على حسب هواء زي ما تقول.
لأنه قال في ذلك مرة طلع على الضعيف قول يحيى بن ليس بشيء يحمل على قلة الرواية، يعني يعلم أقوال ويعلم كل شيء.
يخرج
جعفر بن محمد الصندلي، قال الكوثري الذي أثنى ابن حيوية عليه وحده لا يقول إلا من هذا الصنف. أقول ابن حيوية هو محمد بن العباس أبو عمر بن حيوية الخزاز، فتأتي ترجمته في التنكيل وهو أحد الثقات الأثبات العارفين، ومع ذلك ففي ترجمة جعفر هذا من تاريخ وكان ثقة صالحا دين، هو كتاب اللي بيرد عليه أصلا. سكن باب الشعير، أخبرنا أحمد بن أبي جعفر قال حدثنا يوسف بن عمر القواس قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي الأطروش سنة 1730 ومات فيها، وكان يقال إنه من الأبدان. ثم ذكر الخطيب أن الصحيح أنه مات سنة 1830، وقال ابن الجوزي في المنتظم في ترجمة جعفر هذا وكان ثقة صالحا دينا وكان يقال إنه من الأبدان. حتى في الأولية
بس على الشعران
اعتماد، كما أن الكوثري يتجاهل المعروفين الثقات حين يكون هواه رد رواياتهم، فكذلك يتعارف المجاهيل ويحتج برواياتهم إذا كانت روايتهم توافقها. ومنها بترجمة أحمد بن عبد الله الأصبهاني ذكر
يجاهل الثقات ويوثق المجاهيل عشان هواه في ذلك.
ومنها
أحمد بن عبد الله
بترجمة أحمد بن عبد الله الأصبهاني ذكر الخطيب أثرا من طريق علي بن حمشاذ عنه واستنكره، فقال الكوثري سعى الخطيب بأن يقول إن أحمد بن عبد الله الأصبهاني مجهول، كيف وهو من ثقات شيوخ بن حمشاذ مترجم في تاريخ أصبهان كذا قال
يا ولد
وقد فتشت تاريخ أبي نعيم فوجدت فيه ممن يقال له أحمد بن عبد الله جماعة ليس في ترجمة واحد منهم ما يشعر بأنه هذا، وفوق ذلك فجميعهم غير موثقين.
المفتري المفتري. نعم ادعى الكثير أن علي بن حمزاد غير إلا عن الثقات، فبينت هناك كاذب هذه الدعوة وسقط عدة من الروايات التي فيها رواية علي بن حمزاد عن الضعفاء والمتهمين.
ومنها في ترجمة أحمد بن محمد بن الصلب المغلس الحماني
ابن المغلس الحماني
ذكر الخطيب سنديه حكاية عن ابن أبي خيثمة وردها بنكارتها، وبأن في السند مجاهيل بأن في السنة المجاهية. فاحتج الكوثري بتلك الحكاية جازما بها
ودفع كلام الخطيب بقوله، وهذا مما يغيظ، هذا مما يغيظ الخطيب جدا ويحمله على ركوب كل مركب للتخلص منه بدون جدوى.
يا مفتري،
كذا قال يبين ما يعرف به أولئك الذين جهلهم الخطيب. ومنها في ترجمة الإمام الشافعي ما يتعلق بالمنسوب لمسعود بن شيبة، هذا الكتيب فيه جهالات تطعن في مالك الشافعي. وذكر ابن حجر في لسان الميزان مسعود بن شيبة وقال: مجهول لا يعرف عمن أخذ العلم ولا من أخذ عنه، له مختصر سماه التعليم. فزعم الكوثري في حاشية الصفحة الثالثة معروفة الحافظ عبد القادر القرشي
وغيرهم.
فنعد صنيع ابن حجر هذا من تجاهلاته المعروفة لحاجة في النفس، وقال الله اتبع له
ابن المفتر
صمتني بداية وانت. كذا قال. والقرشي وغيره لم يعرفه من حال مسعود بن شيبة إلا بما أخذوه من كتاب التعليم نفسه، وليس في ذلك ما يدل أنهم عرفوه المعرفة التي تنافي الجهالة. ولو يقع أن كتاب التعليم نفه حنفي مجهول متعصب وكتب على غير ذلك الاسم المستعار مسعود بن شيبة، ولا يتم الكوثري مع معرفته. ولكن الكوثري مع معرفته بالحقيقة يلدغ ويرمي الأئمة بدائه، ثم يقول: وقال الله تعالى. مما يدخل في هذا الضرب الكوثري عندنا فيه ما ذكره الخطيب في موضع قبر أبي حنيفة، كان من المناسب أن يذكر هنا ما ذكره فيه من تبرك الشافعي لأبي حنيفة، حيث قال: أخبرنا الفاضل أبو الحسن بن عبد الله الصيمري.
يا صيمري،
قال: أنبأنا عمر بن إبراهيم المقري، قال: أنبأنا أحمد، قال: أنبأنا عمر بن إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا علي بن ميمون، قال: سمعت الكوثري، قال: سمعت
الشافعي. يا ابن ردك إنك،
قال: سمعت
آخر النهار بقى وصايم.
الله يقول: إني لأتورط بأبي حنيفة وأتورط بقبره في كل يوم، يعني زائرا، فإذا عرضت لي حاجة صليت ركعتين وجئت إلى قبره وسألت الله تعالى الحاجة عنده، فما تبعد عني حتى تقضى.
شوف ابن المفتري
انتهى. ورجال السند كلهم موثقون عند الخطيب.
موثقون
عند الخطيب. أقول: أما الصيبري وشيخه فموثقان عند الخطيب، أي في تاريخه كما هو الظاهر. ومع ذلك فالظاهر أن هذه الحكاية من كتاب مناقب أبي حنيفة الذي جمعه مكرم بن أحمد، وكان كتابا معروفا، ولعله كان عند الخطيب نسخة منه، وكان سماعه له من الصيمري. ومعظم الاعتماد في مثل هذا على صحة النسخة، ولم يكن الخطيب ليعتمد عليها إلا ما يصعب. فالصيمري وشيخه من الوسائل السندية، من الوسائق السندية، فلا أمر تلك الرواية أن يكون فيهما أو في أحدهما كلام، على أنه لا كلام فيهما فيه. وأما مكرم فقد قال الخطيب في ترجمته وكان ثقة، ولم أر ما يخالف ذلك سوى ما ذكره الخطيب في ترجمة أحمد بن محمد بن الصلت بن المغلس العماني، قال: حدثني أبو القاسم الأزهري، قال: سيدنا أبو الحسن عن جمع مكرم بن أحمد فضائل أبي حنيفة، فقال: موضوع كله كذب، وضعه أحمد بن المغلس العماني. فهذه العبارة تحتمل الجهد: الأول أن يكون الدارقطني تجوز في قوله كله. وإنما أراد أن الموضوع بعض ما تضمنه ذاك المجموع، وهو ما فيه رواية عن أحمد ابن محمد ابن الصلت بن المغلس. الثاني أن تكون عبارة الدارقطني على ظاهرها، ويكون ما في ذلك المجموع من غير الحماني أصله من وضع الحماني، ولكن كان لمكرم إجازات من أولئك الشيوخ أصل الحماني من تلك الروايات ورواها عن أولئك المشايخ بحق الإجازة، كما قيل إن الحافظ أبا نعيم الأصفهاني ربما رواه ذلك كما يأتي في ترجمته من التنكيل. الثالث أن يكون مكرم واطأ الحماني، فوضع له الحماني تلك الحكايات عن الشيوخ، عن الشيوخ الذين أدركهم مكرم فرواها مكرم عن هذا الوجه الثالث هو الموافق لظاهر سؤال وجواب الطرف، لكن يدفعه توثيق الخطيب لمكرم وأنه لم يذكره أحد في الضعفاء. والوجه الثاني أيضا موافق لظاهر سؤال الأزهري وجواب الدارقطني، وهو أن ألا يدفعه ما يدفع الثالث. على كل فلم ينحل الإشكال فدعه، وافرض أن الراجح هو الوجه الأول وأن هذه رواية صحيحة عن عمر بن إسحاق بن إبراهيم، فمن عمر هذا ومن شيخه؟ وثقان هما عند الخطيب كما زعم الكوثري، أما أنا فقد فتشت تاريخ بغداد فلم أجدهما.
أقول لقد زعم الكوثري في كتاب آخر أكثر من هذا أنه سند صحيح، وقد كنت رددت عليه وبينت بطلان القصة في سلسلة الحديث الضعيفة، فرجع ذلك الحديث كذا ورجع الحديث الذي بعده ففيه بيان شيء آخر من غلطات الكوثري واتباعي للهواه. أما أنا فقد فتشت
فتشت تاريخ بغداد فلم أجدهما فيه، لا موثقين ولا غير موثقين، بل ولا وجدتهما في غيره. نعم في غيره علي بن ميمون يضرب بعض مشايخ الشافعي ونحوهم، وهو موثق لكن لا تعرف له رواية عن الشافعي،
لا نعرف له رواية عن الشافعي.
وقد راجعت توالي التأسيس لابن حجر لأنه حاول فيها استيعاب رواة عن الشافعي، فلم أجد فيه علي بن ميمون لا الرقي ولا غيره. انظر توالي التأسيس، هذا حجر ولا يخفى على ذي معرفة أنه لا يثبت مثله شيء، ويؤكد حاله ويؤكد ذلك حال القصة، فإن زيارته قبر أبي حنيفة كل يوم بعيد في العادة، وتحريه قصده للدعاء عنده بعيد أيضا، إنما يعرف تحري سؤال الحوائج عندها بعد عصر الشافعي بمودة.
أبو حنيفة مدفون فين؟
بغداد.
والشافعي فين؟ في آخر حياته في مصر. هيروح كل يوم يروح يزور القبر ويرجع بيطير؟
أولياء بقى.
الله المستعان.
إنما يعرف تحري القبور لسؤال الحوائج عندها بعد عصر الشافعي بمدة، فأما تحري الصلاة عنده فأبعد وأبعد. والمقصود إنما هو المقابلة بين قول الكوثري ورجال وهذا السند تكون عند الخطيب مع الأمثلة السابقة وبين الأمثلة المتقدمة في الفرع، وبيان أن الكوثري إن تجاهل المعروفين الموثقين من رواة ما يخالف هواه فإنه يتعارف المجهولين من رواة ما يوافقه، والله المستعان.
نكتفي بهذا، كفاية كده الغم الذي رأيناه من أعوذ بالله من هذا المفتري، عافانا الله وإياكم من كل بلاء وداء وبدعة وفتن. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لسه ما قفلتش.